حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا أنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا قلب من ثقل الجمال واصطفت من هجعة اليأس المشيل ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به مذ أبصرا حاش ربي بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين ربي قلبي عن شجاه أخبرا بازغ الفجر به متأبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا خالق الله إله يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين استرح يا قلب أنت كهفي والمآب وعليك يا إلهي الاتكال يا ملاذي أنت كهفي والمآب وعليك يا إلهي الاتكال خيبة القلب جحود وضلال أرحم القلب الشجي مستكين استرح يا قلب
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، متابعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، سلام من الله عليكم أينما كنتم. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ.
أهلا بكم جميعا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول: هناك صناديق مخصصة للصدقات، فهل يجوز تحويل الأموال الموجودة فيها إلى عين أخرى كشراء طعام أو لباس أو مسكن ثم صرفها على الفقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصدقات هي حقيقة من الصدق، وهي علامة من علامات صدق الإيمان. الإنسان حتى يكون صادقا في إيمانه يعطي مبلغا من المال للفقير وللمحتاج قربة إلى الله تعالى، لكي يثبت صدق إيمانه. وهذا أيضا وارد في الصداقة، أيضا صداق المرأة يسمى صداق المرأة. لماذا؟ لأنه هو يثبت صدق حبه لها، يقول أن المال بالنسبة لي لا يعنيني، المهم رضا المحبوب، وهكذا بالنسبة للصدقة. فالصدقات التي تجمع في صناديق جمع التبرعات، وغالبا ما تكون أموال نقدية، هذه الأموال النقدية هل يجب أن تعطى كأموال نقدية للفقير أو لا؟ يمكن أن نشتري بها مواد غذائية، يمكن أن نشتري بها ملابس، نشتري بها حتى عقارات بيوت لإسكان الفقراء فيها. فهل يجوز التصرف بها بهذه الطريقة؟ طبعا أنه يجوز، وربما هو أضمن للصدقة من المال، لأن المال النقدي يمكن أن يقع بيد إنسان هو غير محتاج أو حاجته أقل من حاجة الشخص الآخر، لكن عندما يتبدل إلى غذاء وطعام فالإنسان يأخذ مقدار حاجته من الطعام والباقي يصبح زائدا. فعندما يتحول إلى طعام يكون أضمن للصدقة من شيء آخر. هذا طبعا أنه يجوز وربما يستحسن هذا، لكن يجب أن يكون تحت إشراف مرجع الدين أو وكيل المرجع، عالم الدين أو إمام المسجد، إمام الجمعة، بحيث
الحاكم الشرعي،
أي الحاكم الشرعي، أنه تصرف تحت إشراف رجل أمين أنه. فعلماء الدين عادة يقومون بهذه المهمة.
سؤال آخر يقول: هل يعتبر تكريم المتفوقين دراسيا من الأعمال الخيرية؟
طبعا، وخير الخيرات أن تشجع على طلب العلم واكتساب المعرفة. فإذا كان متفوق بالدراسة فأفضل أنواع الهدايا يجب أن تقدم له، وليست فقط الهدية بما هي هدية مادية، وإنما يجب أن تحاط ببرامج معنوية تزيد من معنويات الشباب، تشجع الآخرين على الدراسة والبحث والمواصلة والتحقيق. ورأيت بعض المساجد يعلقون صور المتفوقين في داخل المسجد، ويقام لهم احتفال في كل سنة أنه هذه السنة عندنا تخرج مثلا من المتوسطة كذا عدد من الثانوية، كذا عدد من الابتدائية، كذا من الجامعة كذا، ويقيمون لهم احتفال في داخل المسجد.
نعم.
تشجيع، بالإضافة إلى التشجيع المادي يحصل هناك تشجيع معنوي أيضا. فطبعا أنه هو من الموارد التي يجوز فيها ذلك، ومهما أعطيت لا يعتبر إسراف. يعني عندنا كل شيء فيه إسراف. نعم. إلا في هذا المجال أنه لا يوجد أي إسراف. عندنا وارد في الأحاديث أن الإمام الحسين قد ملأ حسب ما هو مذكور بالرواية فم الأستاذ ذهبا عندما علم سورة واحدة من القرآن الكريم لأحد طلابه، ولا يعتبر ذلك من الإسراف أبدا.
نعم.
فالتشجيع في هذا المجال طبعا مطلوب ولازم، ولا يقتصر على الجانب المادي، ربما حتى مراجع ربما يجب أن يقيموا هذه المراسم لتشجيع الشباب على العلم وطلب المعرفة.
إذن تشجيع الطلبة على مواصلة الدراسة تعتبر من الأمور الخيرية والأمور المحببة في الدين الإسلامي والتعاليم الشرعية.
طبعا قطعت. نعم.
سؤال آخر يقول: هل تجوز زيادة السرعة عن الحد المسموح به في القانون سواء في البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية؟
هو صحيح، سواء كان في الدول الإسلامية أو غير الإسلامية، السرعة أكثر من الحد المقرر هو صحيح أنه مخالفة قانونية.
نعم.
لكن في نفس الوقت هو مخالفة شرعية، لأن هذا يصادر حقوق الآخرين، ربما يعرض حياة الآخرين للخطر، ربما تعرض النفس للخطر. فعندما يحدد مسير الشارع بسرعة معينة هو بالقياس إلى التعرجات، إلى الحوادث التي يمكن أن تحصل في هذا المكان، ولا بد للإنسان المسلم المؤمن المتدين أن يلتزم بهذه القوانين، سواء كان يعيش في دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية. في الدول غير الإسلامية ربما تتضاعف المسؤولية أكثر، لأنه هو يمثل الإسلام في تلك الدول.
نعم، يجب أن يعكس صورة،
يعكس صورة حسنة عن المسلمين، أن لا يقال. نعم. أن المسلمين معروفين بمخالفة القانون.
نعم.
لا، يجب أن يكون العكس تماما. عندما يقال مسلم يقولون إذن هذا لا يشرب الخمر، إذن هذا لا يسرق، إذن هذا لا يكذب. فلا بد أن يعرف المسلم بحسن السلوك وحسن الالتزام بهذه الأمور.
شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نواصل. سؤال آخر يقول: هل يجوز لي عدم إعطاء سائل للصدقة إذا كنت أعرف أنه ليس محتاجا إلى هذه الصدقة؟
الحقيقة أن السائل هنا طبعا لا يسأل مسألة علمية، وإنما سائل لمال ومساعدة.
نعم.
يطلب المال.
نعم.
فلو كان الإنسان يعلم بأنه غير محتاج أيضا ينبغي أن يعطيه ولو شيء رمزي، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن منع السائل، وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر، لا تطرده، وإنما أعطه ولو شيئا رمزيا حتى لو كنت تعرف أنه هو غير محتاج. البعض ربما لحالة نفسية أو لأشياء معينة يطلب، فلا بأس بإعطائه، والإسلام يشجع على ذلك. نحن ننظر إلى سيرة أئمتنا.
نعم.
هم يقومون بهذا العمل، أحيانا يعلمون أنه هو غير محتاج ولكنهم يدفعون له، والأحاديث في ذلك كثيرة.
سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة إرسال صورة شخصية مع الحجاب ومن دون الحجاب لشاب بناء على طلبه؟
إذا طلب من أجل الزواج
نعم،
فطبعا جائز. يجوز أن تعطيها الصورة، وحتى يمكن أن تكشف عن حجابها له حتى يراها.
نعم.
هذا من حقه، ومن من حقه أن يعرف أنه مع من يريد أن يتزوج إذا كان بنية الزواج،
مع مراعاة الشروط طبعا، يعني بحيث لا ينشر الصورة أو
طبعا من واجبه هو أن يراها هو بنفسه طبعا. نعم. أنه لا يجوز له أن يعطيها لغيره إذا كان محرما عليها يعني.
هل من الواجب على الفتاة أن تؤكد عليه هذا الشيء، أم يجب أن يلتزم الشاب؟ نعم،
من باب التذكير ربما قد يكون ضروريا لبعض الشباب.
نعم.
خصوصا في عصرنا نحن. نعم. بحيث أن الصور صارت متداولة في كل مكان. يعني على الجوال وعلى الفيسبوك وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون وكذا، أصبحت الصور
عم شبكات التواصل،
شبكات التواصل الاجتماعي، أنه أصبح تداول الصور سهل جدا.
نعم.
ففي هذه الحالة لابد أن تؤكد عليه هذا المعنى، تقول له أنا لا أقبل مثلا. أنا أعرف بعض الأخوات أسلمنا، كنا من ديانات أخرى ودخلنا في الدين الإسلامي والتزمنا بالحجاب.
نعم.
وعندها صور حتى عند أهلها، أبيها أمها، عند أمها وكذا. فأحيانا هذه الصور معلقة على الجدران، يأتي الضيف أو يأتي أحد من خارج البيت في أسرة مثلا ليست مسلمة، فعندما يدخل ربما يرى هذه الصور، فكانت تنهى وتذكر الآباء الأمهات دائما أنه أنا لا أريد أن تعرض هذه الصور على زواركم، على أصدقائكم، أن ترسلوها إلى أحد غيركم، لأن هذه الثقافة هي موجودة في الإسلام فقط، ليست موجودة في الديانات الأخرى.
نعم.
فهم قد لا يلتفتون إلى هذا المعنى، فهي تذكرهم دائما. وحقيقة عندنا فتيات مسلمات دخلنا الإسلام وأصبحنا ملتزمات إلى حد كبير، وعندهن هذه من الأمور يعني المهمة، كيف تحاول أن تجمع الصور التي تم توزيعها قبل دخولها في الإسلام.
سؤال آخر يقول: ما هو رأيكم بمن يصوم اليوم الأول من شهر شعبان، وهو صوم بات معروف بصوم يحيى بن زكريا عليه السلام، وهو صوم عن الأكل والشرب وعن النطق، أي لا يتكلم طوال اليوم ويجعل عدم النطق من الصوم.
الصيام عن الطعام والشراب المتعارف أنه سواء كان في أول شعبان أو غير شعبان من الأشهر،
نعم،
إذا توفرت بالشروط التي نعرفها عن الصيام، فهذا أنه لا شك أنه جائز ومستحب، لكن إذا أضفنا له الصيام عن الكلام،
نعم،
فهذا يسمى صوم الصمت.
نعم.
أو صمت الصوم السكوت.
نعم.
وهذا ربما كان موجودا قبل الإسلام، قالت إني نذرت للرحمن صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما.
نعم.
فلن أكلم اليوم إنسيا. الظاهر أنه قبل النبي يحيى أيضا كان موجودا، يعني في زمن النبي زكريا. هو سؤالكم كان صوم يحيى. النبي زكريا صوم النبي يحيى.
يحيى، نعم.
لا، كان قبل ذلك موجود. كان موجودا قبل ذلك، لأن النبي يحيى يكبر على النبي عيسى بستة أشهر فقط، فعندما أنجبت السيدة مريم النبي عيسى كان النبي يحيى عمره ستة أشهر.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى أمرها بأن تصوم عن الكلام، والظاهر أنه كان جائزا في ذلك الوقت.
نعم.
إلى زمن ولادة السيد المسيح.
نعم.
في ذلك الوقت كان النبي يحيى عمره ستة أشهر، فهل يكون أنه هو الذي شرع؟ الله أعلم. الظاهر أنه قبل ذلك كان موجودا. الصوم عن الصمت لا يوجد عندنا دليل على حرمته في القرآن الكريم، لكن هناك نهي صريح من الرسول موجود عندنا في الأحاديث ومجمع عليه من السنة والشيعة، أنه مجمع على حرمة صوم الصمت.
إذن لا توجد في التعاليم الإسلامية صوم الصمت أو صوم السكوت.
يوجد بالحرمة يعني.
نعم.
يوجد بالحرمة، لكن لم يصرح بذلك القرآن الكريم، لا يوجد نص قرآني على ذلك. الأحاديث تصرح بالحرمة، تقول حرام.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر مع تأملات أو الاستفادات أو النظرات في هذا الدعاء الشريف. لا زال الحديث حول القسم الثاني بعد العشرين من الدعاء الشريف، ولضرورة أن نقف عند هذا المعنى الذي سوف نذكره في هذا اللقاء، كان لزاما أن نكرر الوقوف عند هذه المقاطع وعند هذه الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. لذا هذا الدعاء أو هذا القسم يخبرنا بأن هنالك حالات بدت على الأرض وعلى السماوات وتأثرت أو بدت تأثر عليها، على أساس أو على قول من قال من العلماء أننا لو افترضنا أن هذه المعاني التي قدم القسم الكلام عنها لو بدت وظهرت وتجلت في هذا العالم، وقال عندما نريد أن نفسر بعض العبارات بعض الفقرات في الدعاء الشريف لابد أن نفترض معنا، وإلا هذه المعاني التي تخبرنا عنها الفقرات واقعا مما يلفت النظر ويثير الانتباه، أنه كيف يمكن أن نفسر أن الأرض لم تستقل هذه المعاني، أو أن السماوات انخفضت لها، أو أن العمق الأكبر انزجر لها. لذا على افتراض أنها تتجلى في عالم الدنيا ويكون لهذا التجلي معنى أو صورة يمكن أن يتواجه معها هذه المعاني التي ذكرتها الفقرات، فالذي يحدث ماذا؟ أن الأرض سوف تعجز عن تحمل هذا الظهور، وكذا السماوات، وكذا ينزجر لذلك العمق الأكبر. هذه الفقرة الثالثة من فقرات هذا القسم. قالوا إن المقصود بالعمق الأكبر إنما هو تخوم الأرض أو أعماق الأرض، والانزجار هنا بمعنى الاضطراب بمعنى الخوف، ويمكن أن يكون بمعنى الانبهار من العظمة لدرجة أن الأرض لا تتحمل هذا الظهور. وليس فقط هذا، بل أن يبلغ عدم التحمل والعجز والإحساس بالعجز وعدم التحمل إلى أعماق أعماق الأرض، أي لهتزت ذرات وجود الأرض كلها تعلن بحالة عدم التحمل. وهذا المعنى نظير ما حدث للجبل كما في الآية الثالثة بعد الأربعين بعد المئة من سورة الأعراف، عندما كان الخطاب لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. ثم في ذيل الآية المباركة: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أولا الفرق بين المعاني في العوالم العلوية وفي عالمنا، إضافة إلى ذلك أنه عدم التحمل الذي أخبرنا عنه في بحثنا السابق، وكذلك في هذا البحث، أن الموجودات عندما يتجلى أو تتجلى لها المعاني الحقيقية لا تتحمل، ويشعر بعدم تحمل الأرض بدرجة أن يصل حالة عدم التحمل إلى أعماق أعماقها. هذا لو أردنا أن نقول أن العمق الأكبر إنما هو يكون في نفس الأرض، في تخوم الأرض كما يشير إلى ذلك بعض العلماء. أما لو أردنا أن نقول لا، العمق الأكبر مكان ثالث غير الأرض وغير السماوات، فسوف يتحول المعنى إلى معنى أوسع مما نقلناه سابقا. فالعمق الأكبر يمكن أن يكون هو النقطة المركزية التي تكون ما بين السماوات والأرض، والانزجار حالة تخترق كل الموجودات التي ظهرت في الخلقة السماوات والأرض وتتأثر لهذا الظهور، فهي نقطة افتراضية. العمق الأكبر نقطة افتراضية في الوجود الفسيح، أو كما يقال بالتعبير المعاصر المجموعة الشمسية، هنالك نقطة في مركز الوجود، في مركز الكون المحيط بنا، إنما سوف يتأثر وينزجر لو أن هذه المعاني الحقة ظهرت، يعني كل الموجودات السماوات والأرض وما بينهما يمتد إليها الاضطراب والانبهار والانزجار وعدم التحمل، لأن الحقائق التي نزلت من العالم العلوي حقائق مقدسة لا تتحملها حتى مثل الأرض ومثل السماوات ومثل العمق الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار، إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار، تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري. أراد ربي اختبار ذاتي، إرادتي همتي ثباتي، وكيف أمضي مع الحياة، وأين أغدو وما مساري، وأين أغدو الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جاء لكل ساري، مأوى ومن الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما، في الأرض عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما، والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري. أعيش عمري القصير هديا، كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري. الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري، تريد في ساحل اختباري، تريد في ساحل اختباري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم وأنتم تتابعون حوارا جديدا بين الشيخ رضوان والشاب أحمد، وهما يتناولان موضوع البكاء على موت المؤمنين، حيث يعتبر من الموارد المشروعة التي ندبت إليه الشريعة المقدسة، لكن البعض ذهب إلى حرمته. تعالوا معنا لنتابع هذا الحوار بعد فاصل قصير.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
البقاء في حياتك في مصاب ابنك يا شيخ،
حفظك الله، حفظك الله من سوء ومن شر الدنيا. لقد كان ابني يحب الخير للناس يا أحمد.
رحمة الله عليه، لقد توفي إثر حادث مرور في طريقه لإيصال المساعدات إلى الفقراء، رحمة الله عليه.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة يا أحمد، في هذا اليوم رغم الألم خطر ببالي أن نطرح موضوع البكاء على الموتى.
لكن يا شيخ ظروفك لا تسمح.
كلا 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 يا أحمد، كلا، سل ما بدلك، فإن موت ولدي حق، وليس من الحق مهرب، بل علينا انتهاز الوقت، فكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام،
سلام الله عليه،
الرحيل وشيك.
طيب يا شيخ، لماذا اختلف المسلمون في جواز البكاء على موت المؤمنين؟
يا أحمد، الحقيقة إن منشأ الخلاف في المسألة يرجع لرواية رواها البعض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
طيب، وهل الرسول صلى الله عليه وآله قال ذلك؟
كلا كلا يا أحمد، بل قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، ويؤكد ذلك موقف الصحابة من الرواية الأولى ونعتها بالخطأ.
هل من مثال على تلك المواقف المعارضة؟
نعم نعم، بكل تأكيد يا أحمد. عندما مات الخليفة الثاني، ذكر ابن عباس تلك الرواية لعائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت عائشة: لا والله، ما حدث رسول الله أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة: حسبكم القرآن، ألا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال ابن عباس: والله أضحك وأبكى.
لعل تلك الرواية تحريف لما روي من أنه
في يوم من الأيام مر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا أحمد على يهودية يبكى عليها، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إنه لا يبكى عليها، وإنها لتعذب في قبرها. أجل، وترد هنا رواية أخرى عن أبي هريرة تحدث فيها عن أنه عندما مات أحد أرحام الرسول صلى الله عليه وآله فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب.
طيب يا شيخ، ما هو مصدر هذه الرواية الأخيرة؟
أحسنت، تجدها في كتاب سنن النسائي وسنن ابن ماجة وغيرهما.
طيب يا شيخ، هل بكى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على موتاه؟
أحسنت، نعم يا أحمد، لقد بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمه حمزة، وحث المسلمين على البكاء عليه.
كيف حث النبي صلى الله عليه وآله على البكاء على حمزة؟
يا أحمد، لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة أحد البكاء من دور الأنصار على قتلاهم ذرفت عيناه أفضل الصلاة والسلام عليه، وبكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له، فلم تبكي امرأة من الأنصار بعد ذلك على ميت إلا بدأت بالبكاء على حمزة ثم بكت على ميتها. فكما ترى يا أحمد، أن هذه الرواية التي يرويها ابن سعد تتضمن تقريره أفضل الصلاة والسلام عليه وأمره بالبكاء أيضا، كما يكتشف خلالها بأن البكاء على موت المؤمنين في عصر الرسالة قد شكل ظاهرة تعاطاها المسلمون آنذاك.
نعم يا شيخ، لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على موت ولده إبراهيم، هل هذا صحيح؟
نعم يا أحمد، كما يروي أنس.
نعم،
دخلنا مع رسول الله وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
طيب يا شيخ، ما المقصود من قوله يا ابن عوف إنها رحمة؟
في هذا الحديث يا أحمد يضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تساقط الدموع بأنها رحمة، ومن هذا التعبير يفهم أن البكاء حسن. أيضا يا أحمد، بكى النبي صلوات الله عليه على أمه عند قبرها.
طيب، ما هي مصادر الروايات التي ذكرتها يا شيخ؟
كثيرة، ومنها تجدها في صحيح مسلم وصحيح البخاري وسنن ابن ماجة.
سؤال أخير لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل للبكاء حدود أم لا؟
للإجابة عن هذا السؤال يا أحمد، استمعي إلى هذا الحديث.
نعم.
عن النبي إنه بكى على ولد بعض بناته وهو يجود بنفسه، فقيل: يا رسول الله، تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: ما نهيتكم عن البكاء، وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين، صوت عند الفرح وصوت عند الترح. وبعبارة أخرى يا أحمد، إن الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولطم الصدور والوجوه وتمزيق الثياب هو المنهي في البكاء على الموتى، باستثناء الجزاء على مصاب الحسين عليه السلام، فقد جاءت الروايات الشريفة بأنه من أفضل القربات إلى الله جل وعلا.
أيها الإخوة والأخوات، إن البكاء من الشعائر الإسلامية، وقد ورد الحث عليه في الكتاب والسنة والشريعة. ومن هنا قد بكى الأنبياء في مناسبات عديدة، كبكاء النبي يعقوب على ولده النبي يوسف عليهما السلام. ولا يخفى أن البكاء تعبير عن حاجة إنسانية يلجأ إليها الإنسان بطبيعته عندما تكتنفه صعوبات الحياة وألمها، وله فوائد كثيرة صحية ونفسية وربما سياسية. نكتفي بهذا القدر، وندعوكم إلى متابعة الحلقات القادمة من برنامج حوارات عقائدية. حتى ذلك الحين دمتم سالمين برعاية الله، والسلام عليكم.
الشمس جللت النهار.